نور المولى بالإكرام، قد أفلح من جعل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، حياكم الله جماعة المشاهدين والمشاهدات، هذا موعدكم مع برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة المسلمة، فأهلا بكم ومرحبا، ونسأل الله في بداية هذا اللقاء أن يبارك في كل ما يقدم على شاشة قناة الرحمة الفضائية، وأن يجعل ربنا الكريم من فضله وكرمه هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يأجر عنه كل من يسهم فيه ويقدمه خالصا لوجه الله. اللهم أجرنا جميعا خيرا، وعلمنا من فضلك وكرمك كيف نبلغ عن الله وعن سيدنا رسول الله على الوجه الذي يرضيك، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. أما بعد، فمنذ عدة أيام وقبل أن تبدأ الامتحانات كنا نتحدث إلى أبنائنا وبناتنا في إحدى المحاضرات عن منزلة المرأة في الإسلام، وكيف أكرمها الله ورفع شأنها وعظم كذلك من أجرها وشرفها بتكليف في العبودية والتوحيد كما شرف الرجال بما افترضه عليهم كذلك، وهذا أعظم شرف نالته المرأة المسلمة. نعم، أن تكون حاجة مع الحجاج، وأن تصوم مع الصائمين، وأن تنال شرف المثول بين يدي أحكم الحاكمين 5 مرات في اليوم والليلة، وأن تزكي عن أموالها وعن عروض التجارة وعن الحلي والذهب، المهم ما أعظمه من شرف. نعم، من عمل منكم من ذكر أو أنثى، أي عمل، نعم، للذكر والأنثى، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من ذكر وأنثى. التكليف للرجل والتكليف لها كذلك، فإن أدت ما افترض الله تبارك وتعالى عليها بإخلاص لله رب العالمين، ربما تفوقت على الرجال بقدر إخلاصها وخشوعها في صلاتها وتدبرها في كل ما يصدر عنها من القرآن الكريم الذي تقرأه في الصلاة، ومن التسبيح والتهليل والتكريم والتكبير، فهنيئا لها. تطرقت حتى قلت، وهذا الذي جعلني أتحدث هذه الليلة في هذا الموضوع، حتى قلت لبناتي هنيئا لكم، هنيئا لكن أن يكون أبوك مسلما مصريا، مصريا نعم، فمن فضل الله وبعد تجربة في الغربة دامت طويلا تعرفنا فيها على كل الناس، أستطيع أن أهنئك يا ابنتي بأبيك المسلم المصري، وسترون بعد قليل لماذا أنا لا أقلل يعلم الله عز وجل من قدر أي مسلم على أرض الوطن العربي أو في بلاد الله على اختلاف مجالاتها، لا أقلل أبدا إطلاقا، ولكن العبء الذي يعانيه الأب المصري ربما كان أثقل على كاهليه من الأعباء الأخرى، وأقول لأدلل على ذلك أمور الزواج وتكلفة الزواج وإعداد منزل الزوجية أمر مرهق للغاية ويزداد تعقيدا عاما بعد عام. نعم، وبرغم ما يبذله الدعاة والعلماء من جهود مخلصة وهم يقدمون الرجاء تلو الرجاء أن يخفف المسلمون وأن يخفف أهل العروسين تلك الأعباء وبالذات عن كاهل والد العروس على وجه الخصوص، برغم ذلك كله لكن الأمور في الحقيقة لا تسير كما نتمنى، وتزداد القائمة قائمة المنقولات تزداد تعقيدا وثقلا على والد العروس ووالد العريس وهما العروسان كما تعلمون. المهم الأمر ثقيل ويزداد ثقلا ويزداد تعقيدا، ومع كل هذا يتحمل والد العروس ذلك العبء بصبر عجيب، وهو سعيد يتمنى اليوم الذي ظل ينتظره طويلا وهو يرى ابنته في معية زوجها متوجهين إلى بيت الزوجية، عندها ينسى كل المتاعب بل وينسى أنه استدان واقترض من أجل هذه الساعة، ورضي بأن يكون مدينا للناس من أجل هذه الساعة، وهو الذي لم يبخل عليها في التعليم، وكان يتمنى أن تحوز أعلى الدرجات لتصل إلى أعلى الكليات. نعم كان يتمنى ذلك، ويظل معها في الثانوية في الشهادة الثانوية العامة، ينتقل معها وبسيارته أو برفقتها على قدميه من درس إلى درس من مادة إلى مادة، ويظل يحلم طوال ذلك العام أن تحصل حبيبته على درجات تمكنها من الوصول إلى الكلية التي يريدها أبوها وتريدها أمها وتريدها أيضا العروس. أيها السادة الكرام، برغم كل هذا أقول نحن والحمد لله في بلدنا هذا نعتز ببناتنا ونسعد جميعا لمقدمهم أو لمقدمهن، نسعد بهن وبمقدمهن المبارك ونحسن لقاءها، نعم ونضحي من أجلها ونظل حتى بعد زواجها نظل مشدودين نعم إلى بيتها المبارك، نتحسس ونتلمس أخبارها الطيبة، ونسعد كثيرا إلى من الله عز وجل عليها بالبنين وبالبنات. وإذا كانت موضع ثناء واحترام في بيت الزوجية فهذا أمر يسعدنا إلى أعلى الدرجات، هذا نعم إذا أثنى عليها أهل زوجها، وإذا دعا لها والد الزوج وأم الزوج، إذا دعا كل منهما لها بالخير، نعم يسعد الوالد بذلك كثيرا، وهذا والله يعلم أمل بالنسبة لنا وأمل بالنسبة لكل والدين. من أجلها كم ضحى إخواننا وأخواتنا، من أجلها كم سهرت الأم وسهر الوالد إلى جوارها ولا ينام حتى تفرغ من المذاكرة وتأوي إلى فراشها. نعم الحبيبة الغالية، ليس هناك عندنا من هو أعز منها ولا ينافسها الأشقاء، أشقاؤها من أبنائنا من البنين لا ينافسونها أبدا في المنزلة العظيمة التي تبوأتها في بيوت المسلمين. أيها الإخوة الكرام، مقابل هذا ونحن نقول لها يا ابنتي هنيئا لك، هنيئا لك تلك المنزلة التي تبوأتيها في بيت أبيك وفي بيت أمك وبين أشقائك من البنين، ونحن نقول لها ذلك ونحثها على مزيد من بذل الجهد لتحقيق الأمل الذي يحلم به أبوها وتحلم به أمها، نقول لها في المقابل احرصي رحمك الله، احرصي رحمك الله إذا انتقلت إلى بيت الزوجية أن تكوني سفيرة كريمة عزيزة، وأن تحسني تمثيل الأسرة التي تنتمين إليها. نعم أنت كما قلت أنت سفيرة في بيت الزوجية للأسرة وللعائلة الكريمة التي تنتمين إليها، فأحسني أحسني تمثيل الأسرة التي ضحت والتي سهرت والتي لم تبخل عليك مطلقا بشيء. وأقول لها في ذات الوقت أيضا إذا كنا نحبك هذا الحب العظيم ولا نؤثر أحدا عليك ونعتبرك الحبيبة الأولى، مع احترامي لأمك وتقديري لها واعتزازي بها، لكنك تتبوئين كما قلت منذ قليل مكانة ومنزلة لا تتاح لأحد سواك، هذا مكانك في قلوبنا قبل أن تكوني في بيوتنا. وعندما نقول هذا فإننا نعتز بإسلامنا العظيم الذي أكرمنا الله به وشرفنا بالانتماء إليه، وأنزل المرأة المسلمة منزلة لم تكن لها من قبل. يعني من حق المسلم أن يفخر وأن يعتز بالمنزلة العظيمة التي أولاها الإسلام للمرأة المسلمة. ولعلكم تعلمون أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي، لعلكم تعلمون كيف جاء الإسلام والمرأة تعامل أسوأ معاملة، بل كانوا ينظرون إليها على أنها عار وأنها تهدد أهلها بالفقر وأنها عبء ثقيل، مما دعاهم إلى ممارسة عمل من أبشع الأعمال وهو قتل الطفلة أو الوليدة، قتلها حية ودفنها في الرمال، وهو ما يعرف كما تعلمون بوأد البنات. سبحان الذي يعلم كيف تنشرح صدورنا ونحن نستقبلها ونسعد بها وندعو الله عز وجل أن يباركها وأن يحقق فيها الأمل والرجاء وأن تكون عزيزة سعيدة كريمة في أهلها وفي بيت الزوجية. نقول ذلك ونقول في ذات الوقت كيف كان أهل الجاهلية يستقبلون نبأ قدومها، نبأ قدومها. ولا أجد أعظم من القرآن الكريم لتصوير هذا المشهد، مشهد بشارة أو مشهد البشارة بمولد أنثى. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كظيم، يقظم غيظا ويقظم هما وغما شديدا، ويتغير وجهه إلى الأسوأ عندما بلغه أن زوجته قد ولدت أنثى. وليس هذا فقط، بل إنه يعني يلجأ إلى مكان يختفي فيه عن العيون، وكأنه يعني أحدث عارا يتخفى منه. صور القرآن ذلك فقال يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ويفكر، يفكر في ماذا؟ أيمسكه على هون، أي على ذل وخزي، أم يدسه في التراب؟ أمران أسوأهما أن يدسها في التراب. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. بئس الحكم، بئس الحكم السيء عندما يتخذ الأب قرارا بمقتلها أو بدفنها حية في التراب، لدرجة أنهم كانوا يعزون بعضهم بعضا. فماذا يقولون؟ يقولون إذا ولدت الأنثى لرجل من الرجال جاء من يقول له، ماذا يقول؟ اسمعوا يا عباد الله، يقول أمنكم الله عارها، أمنكم الله عارها، ها، وكفاكم مؤونتها، ثم ماذا؟ وصاهرتم قبرها، صاهرتم قبرها. بدلا من أن تصاهروا أشراف الناس وعلية القوم، بدلا من أن تصاهروا بها الكرام من الناس، لا، صاهرتم قبرها، أي جعل الله قبرها صهرا لكم. يعني مصيرها ليس بيتا شريفا من بيوت العرب، وإنما مصيرها القبر، عافاكم الله عز وجل من كل مكروه. أمنكم الله عارها وكفاكم مؤونتها وصاهرتم إيه؟ قبرها. حتى إن الشاعر يقول ولم أرى نعمة شملت كريما، ولم أرى نعمة شملت كريما كعورته إذا سترت بقبر. يعني يجعل يعني وأدها في الرمال يجعل ذلك نعمة. أعوذ بالله. تصل الأمور أن يصرح الشاعر بهذا المنطق ويقول ولم أرى نعمة شملت كريما كعورته إذا سترت بقبر. هذا شيء قليل من صنيع الجاهلية معها، وما زلنا إلى يومنا هذا، وينبغي أن نعترف بذلك، ما زلنا إلى يومنا هذا تظهر هذه المظاهر الجاهلية من حين لآخر، ولكن ليس بالمستوى، بمستوى الظلم البين الذي كان يقع لها في الجاهلية. سنعود إلى هذه النقطة بعد هذا الفاصل لننبه إخواننا الأعزاء ألا يبتئس أحدهم بمقدمها، وأن يفرح وأن يسعد، ويكفي أنها خير ضمان له، خير ضمان له من النار يوم القيامة، بمعنى خير ضمان يكفل له مكانا في الجنة ويباعده من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسأعود إلى حضراتكم بعد هذه الاستراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أريد أن أقول لإخواني الأعزاء، من حقكم أن تتمنوا الولد، أنتم تعبدون ربا قديرا واسعا عليما، نعم، وهذا حقكم، نعم، سلوه من فضله وكرمه أن يمن عليكم بما تريدون من البنين ومن البنات. والدعاء كما تعلمون عبادة، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. لكن في ذات الوقت ينبغي أن تعلموا يا عباد الله بأن البنين والبنات أرزاق مقدرة، نعم أرزاق مقدرة، ونحن لا نزال أجنة في أرحام أمهاتنا. جاء الملك بأمر الملك تبارك وتعالى وسجل لنا أرزاقنا وأعمارنا، وهل نحن من الأشقياء أم من السعداء؟ المهم سجل الملك بإذن الرحمن الرحيم الأرزاق في البنين والبنات. فلان سيرزقه الله عز وجل ببنت وسيبكر له بها إن شاء الله، وفلان سيمن الله عليه بغلام، وهكذا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا، يعني من البنين ومن البنات ذكرانا وإناثا، وفي ذات الوقت ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير تبارك وتعالى. هذا شأنه، وهو الذي يقر في الأرحام ما يشاء ما يشاء، هذه إرادته وهذا قدره، وبذلك قضى وقدر تبارك وتعالى. فليعلم العبد أن الولد رزق، أعني الولد والبنت من الأرزاق. أقول قبل أن تولد على ظهر الأرض وترى نور الحياة، قبل ذلك سجلت بفضل الله وقدره ومنه، سجلت أرزاقكم من البنين ومن البنات. فالعبد العاقل يرضى بما قسم الله له، ويعلم بأن الخير فيما قضى به رب العزة. أي والله إن الخير كل الخير فيما قضى به ربنا تبارك وتعالى، وهو القائل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكل ما يأتينا من قبل الله نرحب به ونحمده ليل نهار ونشكره، وبخاصة إذا علمت يا سيدي بأن هذه الفتاة التي من الله تبارك وتعالى عليك بها ستكون سببا في دخولك الجنة وسببا في وقايتك من النار. ويكفي أيها الأحبة في الله أن يقول الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة. ومن عال جاريتين حتى تبلغ فأحسن صحبتهما. أيضا كانت الجاريتان أي البنتان سترا له من النار يوم القيامة وضمانا لدخوله الجنة. والأحاديث في هذا الباب عظيمة وكثيرة ستسمعون منها بإذن الله. المهم حسن استقبال هذا الضيف العزيز الجميل الكريم، تحمد الله تبارك وتعالى وتشكره، فإنه قد اقتضت حكمته أن يجعل من يشاء عقيما، نعم عقيما، رجلا كان أو امرأة. فهناك من هؤلاء من يتمنى بنتا يتمنها ليل نهار، لكن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يحرمه من البنت ومن الولد. فإن كان من الصالحين الطيبين سيعوضه ربنا تبارك وتعالى من فضله على صبره على ذلك، سيعوضه في الجنة على النحو الذي يريد رب العالمين. في كل الأحوال نستقبل قضاء ربنا وما أمر به، ونستقبل ما جاءنا من قبله من نعمة البنين أو نعمة البنات، نستقبله ونحن سعداء، ونحن نسأل الله عز وجل أن يجعلها قرة عين لوالديها في الدنيا والآخرة، ويا رب أنبتها من فضلك وكرمك نباتا حسنا. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انظروا كيف استقبلت الأنثى وقد كانت تتمنى أن يكون الوليد ذكرا. لماذا؟ ليؤدي مهام الخدمة في بيت المقدس على مدار 24 ساعة، والأنثى لا تستطيع أن تفعل ذلك بتمامه. ولكنها عندما أحست بالجنين يتحرك في أحشائها وهبته لله رب العالمين. وقيمة الولد أيها الإخوة الكرام أن يكون عونا لأبيه في كل أمور الخير. قد يكون ذلك في البنت وقد لا يكون في الولد. فقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يقتل موسى غلاما، نعم قتل موسى الغلام لأنه سيكون سببا في شقاء أبويه. انظروا سيكون سببا في شقاء أبويه. فأراد الله عز وجل أن يحمي والديه من ذلك الشقاء، فأمر موسى عليه السلام فقتله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. نعم أقول بأمانة قد تكون هذه الفتاة أو الجارية أو البنت قد تكون سببا في سعادة أبويها، وإنها لكذلك إن شاء الله ما دمنا نبتغي بها وجه الله وأحسننا إليها وأحسننا تربيتها وأطعمناها من الحلال. وستقرؤون وسأقرأ معكم الأحاديث النبوية المباركة التي تطمئن أفئدتكم، وتعلمون عظيم الأجر والثواب إذا أنتم أحسنتم إليها. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام من كان له، يعني ده الحديث مروي عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جذته كن له حجابا من النار يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة، يعني قطعا يعني مؤكد وجبت له الايه الجنة. ثلاث، قال رجل واثنتان يا رسول الله، قال واثنتان، وقالوا وأظن لو أن أحدهم قال وواحدة لقال أيضا وواحدة. انظروا، يعني مشروعك إلى الجنة، مشروعك إلى الجنة وطريقك إلى الجنة بإذن الرحمن الرحيم بنت تحسن كما قلت تربيتها وتكرم وفادتها إذا من الله بها عليك، وينشرح صدرك بإذن الله لمقدمها المبارك. نعم، وسيمن عليك وعليها برزق وفير. نعم، والله لقد تأملت في هذا الأمر طويلا. نعم، فوجدت أن الله عز وجل يدخل البنات في بيوت بعينها، تصوروا، ويمن على رجال كرماء طيبين بالبنات. ربما وجدتم في المنزل ستا منهن دون أن تجدوا بينهن ولدا، وربما من الله على هذا الرجل بولد أو ولدين. انظروا في الوالد وفي هذا المنزل، ستعلمون يقينا إن شاء الله بأنه يضع البنات في بيوت بعينها لرجال بعينهم هم الذين يحسنون التعامل مع البنات وتنشرح صدورهم نعم بمقدم البنات، ويضحين أو يضحون من أجل الإيه؟ من أجل البنات، ويعاملون البنات معاملة من أجمل ما يمكن، بنود بعينه. وأنا أتحدث إلى حضرتكم الآن، ظهر في مخيلتي أو في ذاكرتي شخصية كريمة عظيمة، نعم، من كرام المعلمين الذين تربينا على أيديهم رحمة الله عليهم، من الله عليه بست منهن، أربع منهن في هذا البيت المبارك يدرسنا الطب لأبناء وبنات المسلمين في الجامعة، يعني أربع منهن يحملن درجة الدكتوراه في الطب، أربع من ست، والبقية من فضل الله تتبوأ مكانة رفيعة كذلك في المجتمع، وليس بينهن ولد، لأنه من فضل الله تبارك وتعالى عليه أحسن لقاءهن وفرح بهن فرحا عظيما، لأنه يعلم منزلة من يربي البنت لله، يعلم بأنها مشروع إلى الجنة، ولذلك أكرمهن وأحسن إليهن ورباهن أحسن تربية ولم يبخل عليهن في التعليم، فوصلن إلى أعلى الدرجات. أسأل الله عز وجل أن يمن عليه وعلى كل من أحسن إلى البنت وأكرمها وأحسن إلى أبنائه بوجه عام، أسأل الله العظيم أن يعد له قصرا إلى جوار المصطفى عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى إن شاء الله. فكما يقول الحبيب كذلك، أفضل دينار ينفقه المرء، أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على أهله. اسمع، خير ما يمكن أن تستثمر أموالك فيه أن تنفق على أهلك، وألا تبخل عليهم. أو دينار ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله الصغار والكبار على حد سواء. أيها الإخوة الأكارم من أخواتي وإخوتي الأعزاء، عندما نتحدث في هذه الأمور لا بد أن ننوه إلى مسألة مهمة. نعم، هذه المسألة ليس هناك كما قلت منذ قليل من هو أحب إلي من ولدي وابنتي، هذا كلام لا نقاش فيه ولا جدال، بل بقدر عطاء زوجتي لأبنائي وبقدر ما تحسن إليهن من النصيحة وتقدم لهن من الطعام والشراب والملبس والنظافة وما إلى ذلك، بقدر عطائها ذلك يكون قدرها في صدر زوجها وفي قلبه. نعم، يعني الرجل ربما قصرت الزوجة في حقه في بعض الأمور ربما، لكن عندما يدخل بيته ويرى أبناءه موفقين طيبين أصحاء يلبسون ما يزينهم ويجلسون في دراستهم ودروسهم والأمور منتظمة بالنسبة لهم وقد نالوا كل حقوقهم، عندما يدخل ويراهم على هذه الصورة الجميلة ينشرح صدره وينسى تماما كل ما وقع في حقه من بعض التقصير في الأمور التي تهم الزوج. أقولها لها وأنا مطمئن وأقول كذلك، كل الذي نتمناه لها أن توفق في حياتها الزوجية، وإذا أردتم لها التوفيق ذلك فليجلس كل منكما معها. نعم، لكما معها مهمة في غاية الأهمية، وهي حسن التوجيه، حسن النصيحة، انتقال الخبرة، الخبرة الطيبة التي حصلتماها في هذه الدنيا، انقلوا خبراتكم التربوية والعملية انقلوها إليها بلغة النصيحة الأبوية الكريمة. وأستطيع أن أقول وأنا مطمئن لن تجد متعة في هذه الدنيا تعدل متعتك بها وأنت تجلس معها تناقشها وترد عليك بمنطق سديد وبعلمية. أسعد اللحظات التي يمكن أن تمر بالرجل في بيته عندما يراها وصلت إلى هذا المستوى الراقي وترد عليه ردودا منطقية مقنعة، يا سلام. لا تحرموا بناتكم ولا تحرموا أبناءكم من جلسات النصح والتوجيه. نعم، فكثيرا ما تخرج الفتاة من بيت أبيها وهي ليست على الدرجة المطمئنة التي تؤهلها لحياة زوجية سعيدة. لذلك أتمنى من الآباء والأمهات أن يقوموا جميعا بدورهم البناء، كلما سنحت الفرصة اجلسوا معها وتحدثوا إليها وانصحوا لها لوجه الله تبارك وتعالى. نعم، هي حبيبتكم وليس هناك من هو أغلى منها ومن شقيقها. ولا وربما قال بعضكم يا مولانا يعني قل لي بس إنها تخرجت في الجامعة ودرست في أعلى الكليات وإن شاء الله نحسبها على علم وعلى دراية وعلى. لا والله العظيم، لا والله، والله إنها ستظل في أمس الحاجة، ستظل في أمس الحاجة إلى نصيحة الوالدين. وخير ما تكون النصيحة عندما تقدم من حبيب، وأنت يا سيدي حبيبها الأول وستظل الأول مهما تعدد الرجال في حياته. نعم أعرف ذلك جيدا وأنا مطمئن وواثق من ذلك. فاستغل هذه العلاقة الفطرية الطاهرة الكريمة، استغلها وقدم ما تستطيع وعالج النقص الذي خرجت به من المدارس ومن الجامعات. نعم ما تقدمه أنت لا يقل شأنا عما خرجت به من التعليم ومن المدارس والجامعات. وأختتم بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان، دخلت على عائشة ومعها ابنتان، فسألتني فلم تجد لدي شيئا، طلبت من عائشة فلم تجد لديها شيئا سوى تمرة، فأعطتها هذه التمرة، فقسمت المرأة التمرة بين البنتين ولم تأكل منها شيئا. ثم قامت المرأة وابنتاها، فدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبرته عائشة بهذا الموقف العجيب، عندما تقسم الأم التمرة بين ابنتيها وتحرم نفسها ولم تأخذ شيئا، التمرة أمر قليل جدا. شوفوا تعليق المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة. طب لماذا سمه ابتلاء؟ سمه ابتلاء لأننا ننظر إلى الأمر على أنه شيء يعني ثقيل، يعني ربما يكرهون أن يعني يكرهون البنات. نعم وبخاصة إذا تعدد البنات في البيت الواحد، يعني نحن الذين حولناه بمشاعرنا هذه حولناه إلى ابتلاء. على كل حال أيها السادة الكرام، أعظم أنواع الاستثمار أن تستثمروا في تربية وتعليم البنات. ستقدمون للمجتمع المسلم هدية من أعظم الهدايا، ستكون هذه الفتاة في بيت الزوجية أما ومدرسة تربي كما نريد أن تكون التربية الإسلامية المؤسسة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الحبيبة الغالية إن شاء الله سببا في دخول أبويها الجنة بإذن الله. إذن هي مشروعك كما قلت وطريقك إلى الجنة إن شاء الله، فأطعمها من الحلال الطيب وأحسن إليها وعلمها، ولا تؤثر ولدك عليها ولا تحرمها، لا تحرمها من الميراث كما يجرم كثيرون من الناس عندما قبل وفاتهم، عندما يحرمون البنات ويكتبون الأرض والبيوت للرجال أو للبنين فقط. هذه جريمة أرجو أن تترفعوا عنها حتى يتم الله عليكم بخير، وحتى تكون الفتاة شاهدا لك وحجة لك أمام الله يوم القيامة. أعطها حقها حتى تعيش في بيت زوجها عزيزة كريمة موفورة الكرامة أمام أهل زوجها، لأنك إذا ضيعتها وحرمتها من حقها وفعل أخوها فيها ذلك، فقد أسقطتموها كذلك في بيت الزوجية وكفرتم بخاطرها في بيت الزوجية. نعم فاتقوا الله فيها يا عباد الله. بارك الله لنا ولكم في أبنائنا وبناتنا، وجعلهم حجة لنا أمام ربنا يوم القيامة وذخرا لنا في ميزان حسناتنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.